بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. كنا توقفنا عند باب رقم 177. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب أخذ البيض من الحمرة. باب أو باب أخذ لو قلنا باب يبقى أخذ البيض من الحمرة. قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا المسعودي عن الحسن ابن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة. حمرة طائر يعني فوق العصفور وأصغر من الحمام. فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت أي هذا الطير جاءت تلف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، بل انظروا إلى معرفة الحيوانات والطيور برحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الحمرة تلف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردده رحمة لها، أردده رحمة لها. هنا استكمال الأبواب، الأبواب بدأت في رحمة، باب الرحمة عموما، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. وكان بداية الحديث عن إجلال الكبير واحترام الصغير أو رحمة الصغير، ثم انتقل من الرحمة العامة، رحمة العيال، رحمة حتى الدواب، وهنا رحمة الطيور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اردده، ثم بين لماذا أمره صلى الله عليه وسلم أن يرد هذا البيت، فقال اردده إيه؟ رحمة لها. وذكرنا أن هذه الرحمة اللي في قلب الإنسان تجاه حتى الطيور وتجاه حتى البهائم يثاب عليها. وأخذنا المرة اللي فاتت حديث لما الرجل قال يا رسول الله إن هو يريد أن يذبح الشاة فيرحمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة أو الشاة تنفع اثنين، إن رحمتها رحمك الله مرتين. فتعويد القلب على خلق الرحمة، تعويد القلب على خلق الرحمة. طيب، بما أن الحديث جاء بالإمام البخاري إلى قضية رحمة الحيوانات ورحمة الطيور، فذكر الإمام شيء قد يظن البعض أنه ليس من الرحمة، وقد يظن البعض أنه لا مانع منه. فذكر الإمام قال: باب الطير في القفص، أو باب الطير في القفص، يعني ما حكمه؟ وده الإمام البخاري أحيانا يذكر التبويب، وإما مرة يذكره مطلقا أو يذكره بصيغة سؤال: ما حكم وضع الطير في القفص؟ فقال: حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد، يعني هل وضع الطير في القفص حرام وده ضد الرحمة ولا لا مانع منه؟ قال: حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال: كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص. يبقى نسب إلى ابن الزبير، إلى عبد الله بن الزبير، نسب إليه، ونسب أيضا إلى بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كان متعارفا بينهم بدون نكير منهم، فأثبت أن هذا ليس بحرام. فقال: كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص. والمراد هنا من هشام بن عروة حينما ذكر هذا الأثر عن ابن الزبير وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه يرد على عطاء، أن عطاء في مكة قيل أنه منع، تابعي عطاء منع من وضع الطير في القفص، فكان إمام عطاء بيفتي بمنع وضع الطير في القفص، لكن رد عليه هشام بن عروة، نقل عن ابن الزبير وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا مانع من ذلك. ثم قال: حدثنا موسى حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير ابن لأبي طلحة. سيدنا أنس يعتبر ابن والدة أنس. مين اسمها إيه؟ والدة سيدنا أنس لما جاءت بأنس أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم رميصاء أم سليم ماشي. تزوجها أبو طلحة فكان لها ابن أنس قبل أن يتزوجها أبو طلحة. أبو طلحة أنجب منها هذا الابن. فأبو عمير يعتبر أخو أنس لأمه فسيدنا أنس بيحكي يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يعني هو عايز يقول أخي من أمي يقال له أبو عمير. وكان له أبو عمير ده صغير بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنيه. كان لأبي عمير كان له نغير طائر صغير يلعب به. فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل أو أين النغير. حديث طويل وتكرر وكان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يلعبه مرة عليه بكى. ذكر الإمام البخاري الشاهد هنا من الحديث معنى أنه كان بيحتفظ بالطير أنه ممكن يكون كان بيضعه في القفص وهذا لم يمنعه من ذلك. لأن الإمام البخاري ذكر الحديث تحت باب إيه؟ باب الطير في القفص. باب الطير في القفص. إذن الإنسان يأتي بطير في بيته يضعه في القفص طالما أنه بيطعمه ويسقيه ولا يمنع عنه ذلك هذا ليس بحرام. هذا ليس بحرام أو هذا يعني ليس ضد الرحم. بل هنا أيضا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف كان يمر على الصبيان ويلعبهم. وإن أنت مع الصبي بتسأل عن اهتماماته هو فممكن يكون بالنسبة لك ما فعل النغير مش قصة مات ولا ما ماتش الطير الصغير ده عادي فممكن أصلا تشويه وتاكله بالنسبة لك مش قصة. هو بالنسبة له ممكن يبكي عليه فمراعاة اهتمامات هذا الصبي. ثم انتهت هنا الأبواب التي تكلم فيها الإمام عن الرحمة وانتقل إلى أبواب أخرى تماما الحديث فيها عن اللسان والحديث فيها عن قضية الكذب والتعريض وغير ذلك ومجموعة من الأبواب كثيرة عن مثل هذه الأمور والصبر على الأذى وإصلاح ذات البيت. فبدأ الإمام البخاري قال باب هنا رقم 179 قال باب ينمي خيرا بين الناس. البخاري دائما من يستعمل في التبويب جزء من الحديث فقال باب ينمي ونشرح ده لما نيجي للحديث ينمي خيرا بين الناس. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد ابن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أخبرته أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت أي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث. أم كلثوم بتقول أنا ما سمعتش النبي صلى الله عليه وسلم يرخص فيما يسميه الناس كذبا إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وفي رواية يعني كده يعتبر في بعض الروايات من حديث الرجل المرأة والمرأة رجل حاجة واحدة مع الإصلاح بين الناس. في رواية زادة وفي الحرب. طيب تعالوا نشرح الحديث. قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. هنا بيسموه من المقلوب لأن معنى الحديث ليس الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا هذا ليس بكذاب. طيب هو هنا فيقول خيرا أو ينمي خيرا. ينمي الأول نشرح يعني ينمي. بعض العلماء يفرق بين نما الحديث ونما. نما قالوا دي من النميمة ينقل كذبا. نما قالوا ينقل خيرا. وبعضهم قال لا ما فيش فرق بينهم. المهم يعني ينقل كلام طيب نما ينمي خيرا. فقالوا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. يعني لو في اثنين مختلفين مع بعض وانا رحت لواحد هو هنا العلماء مختلفين عمل ايه اللي اصلح ده؟ هل نقل له الكلام الطيب وسكت عن الكلام السيء فهو هنا ليس بكذاب، ام انه كذب عليه للخير وقال له لقد قال فيك كلاما طيبا؟ يعني مثلا في اثنين متخانقين مع بعض، فانا رحت لواحد الاولاني فقال لي والله هو فلان كويس بس عمل كذا وكذا وكذا، فانا اروح اقول له فلان بيقول عليك ان انت كويس، فانقل الكلام الطيب واسكت عن الكلام السيء، هنا انا لست بكذاب. بعضهم قال لا، معنى الحديث اعلى من ذلك، ده بيقول انك ممكن تروح لواحد اثنين متخانقين مع بعض وتروح لواحد منهم تقول له فلان بيقول عليك طيب وفلان بيقول عليك كويس وفلان بيقول عليك، وهو لم يقل شيئا. وهنذكر دلوقتي الخلاف، هل ده يصلح ولا لا يصلح؟ يعني ما معنى مساله ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس سيقول خيرا او ينمي خيرا؟ ليه اختلفوا؟ ليه منهم من قال معنى الحديث ان ينقل الخير ويسكت عن الشر، ومنهم من قال لا يكذب ويقول كلاما لم يقله ذلك الرجل؟ هنتكلم دلوقتي. قالت ام كلثوم ولم اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث: الاصلاح بين الناس، وحديث الرجل المرأة والمرأة مع زوجها، والثالث في رواية الصحيح أيضا الحرب. طيب العلماء اختلفوا في هذا الحديث، هل الرخصة تكون في الكذب ولا هنا الكذب بمعنى المعاريض؟ كان العلماء اختلفوا، هل الحديث هنا يتكلم أنه يجوز أن تكذب للإصلاح بين الناس، أو يجوز أن يكذب الرجل على زوجته والزوجة على زوجها للإصلاح، وهل يجوز الكذب الصراح في الحرب؟ هل المقصود بالحديث الكذب الصراح أم المقصود المعاريض؟ منهم ذكر بعض العلماء ذكر نسب ده للطبري ونص على ذلك شيخ سامي تيمية، قال لا يجوز الكذب في شيء وإنما المقصود المعاريض. قال لا، الكذب عموما حرام مطلقا، لا يجوز حتى في هذه الأمور، لا يجوز مطلقا، انما الاصل انك لو اتزنقت لو اضطررت تلجا الى الايه؟ الى النوم صلى الله عليه وسلم، تلجا الى الايه؟ الى المعاريض، تلجا الى المعاريض، انما الكذب حرام. ومنهم من قال الحديث بينص على جواز الكذب، وان الاصل في الكذب انه حرام الا في حالات. يبقى احنا عندنا دلوقتي قولين، قال الأول يقول لا يجوز الكذب مطلقا، نسب إلى الطبري وده تقرير شيخ الإسلام تيمية أن الكذب حرام مطلقا حتى في الحرب وبين الرجل وبين زوجته وحتى في الإصلاح بين الناس، إنما يفعل المعاريض هنا. ومنهم من قال لا، وفي كلام طويل ذكروا في الأذكار كتاب الأذكار الإمام النووي، يعني حقيقة الكتاب بديع ومقفول عنه للأسف مش عارف ليه الإخوان. المهم يعني الإمام النووي في آخر الأفكار في أبواب عن اللسان، ففي باب قال باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه، وبدأ قال إن تظهرت النصوص بالنهي عن الكذب زي ما يجينا الوقت، ثم قال ذكر حديث اللي في البخاري ومسلم اللي هو كلام أم كلثوم قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجه. قال هذا حديث النووي يقول هذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة. لكن النووي ماشي مع القول الثاني إنه يجوز الكذب هنا للمصلحة. قال وقد ضبط العلماء ما يباح منه، وأحسن ما رأيته في ضبطه، النووي يقول أحسن واحد شفته يتكلم في الموضوع ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي، وذكر كلاما طويلا للإمام الغزالي مفاده إن الأصل في الكذب المحرم، لكن قد يتوصل به إلى مصلحة ما، فعلى حسب هذه المصلحة ذكر كلاما طويلا، وقال إن الكذب قد يكون الأصل فيه إنه حرام، لكن قد يكون مباحا في مثل هذه الأمور، وقد يكون واجبا. لو واحد مثلا سألك عن مال، وهذا رجل ظالم يسألك عن مال فلان أو يسألك عن أسرار لفلان، وأنت تعلم وهو يهددك إن لم تجب عنه، فالأصل هنا أن تكذب كلام الغزالي، يجب عليه أن تكذب، وده اختيار النووي.
شيخ الإسلام بيميل إن حتى في هذه المواطن إنك لا تلجأ إلى الكذب بل ابدأ بالمعاريض. وكان يشدد شيخ الإسلام في قضية المنع من الأصل، المنع التام عن الكذب، إلا يعني الضرورة تقدر بقدره. لكن هنا كما ذكرنا الإمام النووي، وده اختيار كثير أيضا من أهل العلم، إن طالما الكذب هنا لمصلحة، طالما الكذب من المصلحة، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المصالح هنا مثل الإصلاح بين الناس وبين الرجل وبين زوجته، ونص إن طالما الكذب بين الرجل وبين زوجته لن يأخذ منها حقها ولن يدلس عليها في شيء هي من حقها ذلك الأمر ولن يظلمها في شيء، فهذا الأمر ليس، طالما لن يفعل ذلك ليس بحرام. وإن يعني قد يحتاج الإنسان لمثل هذا، قد تحتاج المرأة لمثل هذا، لكن كما قلت بعض العلماء شدد. وسنرى ممكن يجينا باب أيضا في المعارض بإذن الله الآن أو ربنا يسر وسمره يعني، وننقل أيضا كلام الإمام النووي في المعارض، وإن فتح الباب خطر. أنا بنقل القولين ليه؟ ممكن أقول لكم كلام النووي كلام الغزالي وإنه يباح للمصلحة، ونكتفي بظاهر الحديث إنه يباح الكذب للمصلحة، وده مشهور عند الناس، لكن لأن في تساهل في الأمر، بل في تساهل حتى في المعارض، فالأمر فيه خطورة وتؤكل الحقوق بين الناس بسبب يقول لك أصلا كنت بمزح كنت بعرض في الكلام، وده فيه خطورة. تمام؟ فالتشديد في الباب يجعل الإنسان يحترز ولا ينتقل إلى الكذب إلا بالضرورة. طيب، يعني شيخ الإسلام يقول: والضابط في هذا الباب أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام. إن أصلا كمان الأصل عن شيخ الإسلام، وهيجيلنا دلوقتي، الأصل عنده أن التعريض كمان بين الكراهة والتحريم حتى التعريض. ثم قال: باب لا يصلح الكذب. والتبويب البخاري هنا على الإطلاق كأنه يميل، والله أعلم وأعلم، كأنه يميل إلى القول اللي احنا نقلناه عن الطبري عن الكذب، إنه أطلقه لا يصلح الكذب، وأن المراد بالكذب في الحديث السابق المعريض. بعضهم يقول: طب ازاي؟ طب هو مكتوب اهو الكذب، هيجي لنا اصلا دلوقتي باب بنص الكذب، وتجد ان ابو داود وضع الباب اللي مكتوب فيه الكذب قال باب في المعاريض، يعني هذا ليس ببدع من افعال العلماء يعني. طيب، الامام البخاري قال لا يصلح الكذب، يعني الاصل فيه انه حرام. قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله ابن داود، عن الاعمش، عن ابي وائل، عن عبد الله ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ربنا يرزقنا ذلك، وإياكم والكذب. انظروا إلى تطور المعاصي وخصوصا الكذب، يعني اللي بيعتاد الكذب. قرأت كلمة نسبت لبعض المتقدمين، يعني ولكن الكذب ادعاء أشياء حدثت في كون الله وهي لم تحدث، افتئات يعني على القدر. فالكذب إفساد، ادعاء أمور حدثت وهي لم تحدث. وفعلا الكاذب والرجل الكذاب لا تستطيع أن تتعامل معه، لا يؤتمن، يعني خلاص تفقد الثقة فيه حتى لو أقسم بعد ذلك. ففعلا انتشار الكذب حالة من الفساد التام وتوقف التعاملات. يعني لو ناس اشتهر عنهم الكذب تجد لا تستطيع انك تتعامل معه، مش عارف تتعامل، ومهما تاخذ الاحتياطات وتاخذ البيانات تجد في حاله من الارتياب والفساد الاحوال. فقال صلى الله عليه وسلم: واياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور. شوف ازاي الكذب يصل بالانسان الى حاله الفجور، والفجور يهدي الى النار، اسال الله السلامه. وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكنت سمعت بعض المشايخ بينقل عن الشيخ الشنقيطي بيشرح الحديث، يقول ان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: الانسان احيانا اذا استمر الكذب واستمر على الكذب لا يستطيع ان يقول الصدق، يعني حتى يكذب وهو ليس في حاجه للكذب. يعني ممكن واحد تساله دي منين او دي بكام، هو مش محتاج يكذب لكنه اعتاد الكذب. في واحد ما تعودش انه يكون صريح، ما تعودش بتعبيرنا انه يكون سالك، ما بيعرفش، يعني انت تتكلم معاه مش عارف يقول جملتين على بعض صح، مش عارف، هو هو ايه مثلا شغلانته كده او تعود على كده، انت بتستغرب، مفيش داعي يعني، لن يكسب شيئا من هذا الكذب، ولكنه اعتاد على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، ماذا؟ حتى يكتب عند الله كذابا. ثم قال: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله بن مسعود قال: لا يصلح الكذب، وده الأخذ الإمام البخاري الجزء ده من الأثر مسعود حطه الباب، قال باب لا يصلح الكذب، فابن مسعود بيقول: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. سبحان شو يقول لك أنا كنت بهزر، لا ما فيش إنك تكذب تقول إنك كنت بتمزح. لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. حتى مع الابن تقولش والله يعمل لك كذب، تقول لا أصل ده عيل صغير مش مشكلة، لا أيضا كذب. شوف الاهتمام الشريعة بضبط اللسان والصدق حتى في التعاملات مع الأطفال. ثم قال: باب الذي يصبر على أذى الناس، باب الذي يصبر على أذى الناس. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى ابن وثاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا الحديث عظيم، شعبة من شعب الإيمان عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، المؤمن بدأ الحديث بلفظ الإيمان، وأن يعلق الفعل على الإيمان بمعنى أن هذه الخلطة لا تفسد إيمانه، بل أنه يخالط الناس لأنه مؤمن. بمعنى إيه المؤمن الذي يخالط الناس؟ يعني هو مؤمن فيستفيد الناس من إيمانه، فمخالطته للناس فيها إيه؟ فيها أمر معروف ونهي عن المنكر، فيها تذكير، فيها صلاة جماعة، فيها حسن خلق، فيها معاملة حسنة. تعليق الحديث هنا على اسم الفاعل زي مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، معنى كده أن هذا اسم الفاعل اللي هو السارق بيحمل العلة، نقطع إيده لأنه سارق. فهنا اسم المؤمن الذي يخالط الناس، يعني هنا تعليق الوصف على الإيمان، مش أي خلطة، مش مثلا واحد قاعد في الشارع طول الليل والنهار وتقول له يا عم يعني انت محتاج انك يعني خلوه مع الله سبحانه وتعالى، يقول لك المؤمن الذي يخالط الناس، لا انت فاهم الحديث غلط. تمام، المؤمن الذي يخالط الناس، والناس هنا على العموم. ليه؟ لان الناس، كل الناس يستفيدون من المؤمن، حتى الكافر، يذكره بالله، ينصحه، يذكره بالاسلام، يامر بالمعروف، ينهى عن المنكر. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، فهنا أول شيء كل خلطة لابد لها من أذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطف على قول الذي يخالط الناس وإيه ويصبر على كذا كذا، كل خلطة فيها أذى، أي جيرة فيها أذى مهما كان، لأن الناس قد تؤذيك وهي لا تشعر. فأثبت صلى الله عليه وسلم في خلطة يبقى إذن فيها أذى. تمام، ده أول شيء. النقطة الثانية، ما معنى الصبر على أذى الناس؟ مش معنى الصبر على أذى الناس يعني مثلا واحد يقول لك إيه؟ لا عادي انا بصبر على اذى الناس، انا اصلا مش هيقدر يعمل لي حاجه، ما هو لو قال لي يا ابن الكلب اقول له يا ابني 60، فانا بصبر عادي، انا خالط الناس، لا هو انت فاهم هنا برضه الصبر، الصبر بمعنى لا يضيع ايمانك. واحد يقول لك لا مين الناس اللي تقدر تاذيني؟ طب خليه يجرب يذيني كده وانا اشوف اعمل فيه. لا هو ده مش المقصود ان ده الصبر على اذى، ده مش المقصود هو ده الصبر على اذى الناس، الصبر على اذى الناس بحيث لا يضيع ايمانك، لان الانسان في بعض الناس هو طبع على ذلك، هو ضيق العقل، يعني نفسه ضيق، سريع الغضب، لا يتحمل خلطة الناس. فتجده مثلا لو اعتكف مع مجموعة من الناس أو سافر حتى للعمرة مع مجموعة من الناس يفسد خلقه، استحملش، يعني على طول سريع الغضب. فهنا الأفضل هنا العزم. تمام، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. ليه ما بيخالطش الناس؟ كأن في تعليل، ولا يصبر على أذاهم، لأنه لا يصبر على أذى الناس فالأفضل له أن لا يخالطه. طيب، يبقى احنا قلنا إن خلطة الناس شعبة من شعب الإيمان تفتح أبوابا من أبواب الخير، وإن هناك أبواب من أبواب الخير لا تتهيأ إلا بخلطة الناس، زي صلاة الجماعة، زي الدرس ده كده، مش هيحصل إلا بنوع من خلطة الناس. وإن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوصف على الإيمان، وإن الصبر الذي لا يعود على الإيمان بالفساد، فلا يعود على الأصل بالبطلان. طيب في نقطة هنا مهمة، طيب إزاي الحديث هنا واضح أو مطلق أو الذي يخالط الناس ويصبر على ذنب خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ذنب؟ إزاي برغم أن الحديث واضح والعلماء عارفين، كيف ألف بعض العلماء في قيمة العزل وبل كانوا يختلفون كثيرا، إيه الأفضل الخلطة أم العزل؟ هل هم مش عارفين الحديث؟ لا عارفين الحديث، لكن هنا ده فقه، ركزوا معايا في النقطة دي، من أعظم أبواب الفقه تنزيل العمومات، بل مما يضل فيه كثير من الناس، ولما خصوصا لما بيدخل الصبية والسفهاء في التعامل مع آثار السلف، فقه تنزيل العمومات إنه ياخد نص وعايز يعممه على كل الناس، لا قد يكون أصلح لفلان ألا يخالط الناس فهو أصلح لدينه. بل الصحابة أنفسهم كانوا يختلفون، منهم من أثر العزلة، ومنهم من أثر الخلطة، ومنهم من سافر، ومنهم من هاجر، فالأمور بتختلف. ففقه التعامل مع الآثار، وذكرت ذلك أكثر مرة، إن في عمومات وفي أحوال خاصة ببعض الناس لا تصلح إلا له. فإذا مش معنى إن في نص كده، نعم هذا الأفضل، لكن كيف ينزل الإنسان هذا النص على واقعه؟ إن الإنسان أحيانا، لأن يعني زي ما في نص واضح هنا، تجد في نصوص مثلا في الاعتكاف في الخلوة، إنه كان يتحنث الليل ذوات العدد، إنه كان بيعتكف صلى الله عليه وسلم، إنه كان يطيل قيام الليل. يبقى إذا أنت تحتاج إلى هذا الأمر وتحتاج إلى هذا الأمر بما يناسب حالك. واحد عارف إنه بدأ رصيده يخلص، رصيده من الصبر والتحمل والسعة النفسية بدأ ينتهي، فهنا يميل قليلا إلى العزل. طيب حصل بدأ محتاج إلى خلطة الناس، محتاج إلى رؤية وجوه الصالحين، فالإنسان لابد أن يكون طبيب نفسه. ثم قال يبقى إذن تاني فقه تنزيل العمومات هذا فقه عظيم. قال الإمام البخاري باب، هو بدأ باب الذي يصبر على هذا الناس. طيب عايزين شيء نتأسى به، حاجة تصبرنا على هذا الناس، فقالوا فقه الإمام البخاري يجيب الحديث ده بعد الحديث ده، قال باب الصبر على الأذى. طيب التأسي هيكون بإيه؟ قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان، قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم ليدعون، مش يعني بعض العلماء يدعون أضبط من يدعو، لا يدعون له ولدا وإنه سبحانه وتعالى لا يعافيهم ويرزقهم. ذكر البخاري الأثر ده أو الحديث ده بعد الباب ده، إن إذا كان أنت متصورك هتخالط الناس مش هتؤذى، إذا كان الله سبحانه وتعالى صاحب كل جميل على الناس وكل فضل على الناس، هل من يعني خالق من غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعافي الناس ويرزقهم ومع ذلك يسبونه ويشتمونه سبحانه وتعالى، يدعون له الولد ويصبر سبحانه وتعالى ولا يعاجلهم بالعقوب، فكيف لا تصبر أنت؟ فجاب هنا فعل من أفعال الله، والحديث اللي بعده فعل من صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وده من فقه البخاري، إنه لما جاب حديث بيحث على الصبر ذكر صفة لله سبحانه وتعالى ثم صبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده تمام، ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، معنى ذلك أن الأذى أذى قولي، لأن لا أحد يستطيع أن يؤذي الله سبحانه وتعالى، فهو الكلام الذي يتكلم به الناس يسمعه من الله، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه من حلمه سبحانه وتعالى وصبره، وإنه لا يعافيهم ويرزقه سبحانه وتعالى. ثم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله أي ابن مسعود قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقصد، وزع بعض الغنائم، فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، ولا بيحلف إن شاء الله، كلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب. شوف ان انت ممكن تطعن من أقرب الناس لك، يعني طالما رباه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه وما يكون عنده من شيء صلى الله عليه وسلم لا يدخره عنه، ثم يأتي أحد من هؤلاء الذين يستفيدون منه ويتعلمون منه صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا القول، والناس قد تتغير بسبب لعاعة من الدنيا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أنه قسم قسم فيقول والله، بعقلية الخوارج اللي هي بتظن ان هي افهم للدين حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت بتصلح النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب بعدين لما تيجي انت بقى خليك انت النبي، مش انت بتصلح النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله انها لقسمه ما اريد بها وجه الله. قلت انا سيدنا مسعود ما استحملش اسمع الكلمه دي على احب الناس الي للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت لاقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود هنا بعض الناس استغرب ازاي ابن مسعود نقل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ده من فقه ابن مسعود، يعني من انتشار الكلام قد يبلبل الناس وفي ضعاف الايمان. قال الله سبحانه وتعالى وفيكم سماعون له، واللام هنا مش اليهم، اللام فيها معنى الاستجابه، سمع الله لمن حمل اللام بمعنى الاستجابه. قد يتاثر الانسان لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم فيكم سماعون لكم يبغونكم الفتنه. فابن مسعود عايز يضع حدا لانتشار الكلام، فقال ابن مسعود وما استحملش، انت بتحب واحد ما استحملش ابن مسعود، قلت ابن مسعود بيقول لاقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. فاتيته وهو في اصحابه قاعد مع اصحابي صلى الله عليه وسلم، فساررته قال له في ابنه فلان بيقول كذا كذا كذا، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت اني لم اكن اخبرته، حتى وددت اني لم اكن اخبرته، مش عارف امسك كده، حتى وددت اني لم اكن اخبرته. هنا بشريه النبي صلى الله عليه وسلم بشر، اقول لك ازاي النبي يتاثر؟ ما طبيعي يتاثر، يعني تغير شق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وغضب وتغير وجهه انه بشر يؤذيه هذا الكلام. يعني طبيعي جدا الانسان يتاذى بمثل هذا الكلام، ما ينفعش واحد ياتيه طعن من اقرب الناس ليه او من تلامذته، وده بيحصل، تلاقيه يتعلم من شيخه فتره طويله وبعدين يوم مقلوب عليه وينزل ردود ويقول لك مش عارف الفضائح، طب انت كنت فين؟ فيتاثر، طبيعي جدا الانسان يتاثر ويغضب ويشق ذلك عليه، هذا من بشريته صلى الله عليه وسلم. ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب عمل ايه؟ بحث عن من يتاسى به، فقال صلى الله عليه وسلم قد اوذي موسى باكثر من ذلك فصبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتاسى، اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، فان النبي صلى الله عليه وسلم بيتاسى بمن سبقه من اولي العزم من الرسل، قد اوذي موسى باكثر من ذلك فصبر. طيب ممكن ناخذ اصلاح ذات البين. باب اصلاح ذات البين. حدثنا صدقه، حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مره عن سالم بن ابي الجعد عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم بدرجه افضل من الصلاه والصيام والصدقه. وفيه الحث على تعلم ابواب المفاضله بين الاعمال، هذا باب عظيم، كيف يفاضل الانسان بالاعمال في كتب في المفاضله من الاعمال، ويحرص عليها المؤمن الذي يظن بوقته، عارف ان الوقت لن يستوعب كل الاعمال، فالمؤمن قاعد يفكر يا ترى يكثر من الصلاه من الصيام، طب هو بيتعب من الصيام يكثر من الصلاه، طب ايه جنس العباده الافضل، طيب عايز يزود من عباده معينه يعمل ايه. فمن فقه المؤمن ان يحرص على ابواب وفقه المفاضله بين الاعمال في كتب بهذا العنوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعرف الصحابة بيقول لهم أنا أقول لكم على عبادة درجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، أي النفع. قالوا بلى. قال صلاح ذات البين، إنك أنت تصلح في نسخة إصلاح ذات البين. ذات البين إن في بين الناس وبين بعضها جسر أو وصولات معنوية، أنت لابد أن تحرص إن هذه العلاقة تصلح، لا تتركها تيبس. لو سبت ذات البين، يعني مثلا انا عمال اعمل مواقف ولا افسرك لماذا افعل هذه المواقف وانت مشغول وانا لا اسال عليك، هنا ذات البين اللي بيننا بيحصل لها ايه؟ تتيبس، والشيء لما بيتيبس بينكسر بسهولة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إلا رحما سأبلها ببلاله. إنك أنت كل فترة تحاول إنك أنت تضع بعض قطرات الماء على هذه العلاقة حتى تندي هذه العلاقة. يعني العلاقة ما تبقاش يابسة. افعل أي شيء، أي شيء بسيط يحافظ على ده. حتى بعض اللي بسمع حد بيتكلم على استفادة الغرب من الحضارة العربية، بيتكلم إن حتى في أبواب السياسة استفادوا من كلمة شعرة معاوية. يقول ده بقى أصبح مصطلح سياسي استفيد من العرب. حافظ حتى على العلاقات، بلاش تعامل إما الوصل التام وإنك تروح تزور. يعني عشان تقول لي فلان أنت مقصر مع فلان ليه؟ يقول لك والله أنا مفاضي أروح أجيب له حاجة وأزوره طيب ما أنت ممكن تبعث له. يعني بلاش إما العلاقة التامة أو القطيعة التامة. يعني حافظ على بقايا العلاقة. فقال صلى الله عليه وسلم صلاح ذات البين. طب ليه صلاح ذات البين قد تكون أفضل من نوافل العبادات؟ ليه؟ شوف ركز. فقال صلى الله عليه وسلم، كمل الحديث، وفساد ذات البين، ما لو العلاقات اللي بيننا باظت، هي الحالقة. نخذنا قريب من الحديث في باب 131، باب التحاب بين الناس، إياكم والبغضة. وقال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تحلق بتستأصل الدين، بمعنى أنت قاعد مقصر في إصلاح ذات البين ومهتم بنوافل العبادات، فساد ذات البين قد يفسد لك العبادات التي أنت جمعتها من النوافل. ليه هنا بقى فهمنا ليه صلاح ذات البين قد يكون في بعض الأوقات أفضل من نوافل العبادات؟ لأنك أنت ممكن تكثر من النوافل فيأتي فساد ذات البين يستأصل ثواب هذه النوافل. ليه؟ يعني فساد ذات البين هيترتب عليه مجموعة من المعاصي الضخمة، غيبة ونميمة وفساد وكلام وضياع أوقات كنا في غنى عن ذلك، تقوم أنت تخسر كثيرا من ثواب الصلاة والصدقة والصيام بسبب فساد ذات البين. لو أنت كنت حرصت على إصلاح ذات البين كان هيبقى أفضل من الإكثار من الصيام والصدقة في النفل يعني والصلاة. فده من فقه المؤمن، إنه بلاش إن هو يتكاسل عن أمور من الدين، هذا الأمر قد يتسبب في فساد عظيم وهو يظن إنه منشغل بنفسه. تمام؟ وده من فقه الإنسان زي ما قلنا إنه يفاضل من العمل، يعرف الأولى. إن ممكن عايز أقول لكم إنه ممكن، وده كان بيحصل، زيارة بس زيارة تطفئ كثيرا من الشر. بل أنا عايز أقول لكم إن وده أنا شفته كتير من المشاكل اللي انت بتشوفها على وسائل التواصل بين الناس. بعض الاخوه بيحكي لي يقول لي مثلا حصل مشكله بينه وبين فلان على وسائل التواصل، هو يعرفه من خلال الفيسبوك مثلا او من خلال تويتر، واتخانقوا مع بعض وردوا عليه وعمل له بلوك ومش عارف. لما راح زاره على ارض الواقع في الحقيقه وتلطف في الكلام، العلاقه تحولت وكثير من الخلاف الموجود تنوسي تنساه اصلا، وان كان ده افتعال من الشيطان وان الموضوع ما كانش بهذه الاهميه اللي هم بيتكلموا فيه. فالزيارات على ارض الواقع والعلاقات الحقيقيه على ارض الواقع تطفئ كثيرا من هذه المشاكل الوهميه. فالانسان يحرص على صلاح ذات البين. قال الامام البخاري حدثنا موسى حدثنا عباد بن العوام اخبرنا شتان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. قال ابن عباس يقول هذا تحريج من الله. تحريج يعني تشديد، يعني لا مساغ لكم، ما ينفعش ما تعملش غير كده. تحريج على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم، يعني ما لكش بديل غير كده، لا بديل إلا ذلك. هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. إذن كل ما يؤدي إلى فساد ذات البين هو ممنوع في الشريعة، بل الشريعة نصت على جزئيات، قالت لك لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، يعني حاجات أنت ممكن مش واخد بالك منها. ما تروحش تشتري حاجة خكاً خلاص بيشتريها، ولا تخطب مش عارف. يعني حرص الشريعة على أي شيء قد يؤدي إلى فساد ذات البين، إن مثلاً إذا كنتم ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزن. مع أن أنت ممكن تكون مش قصدك، يعني أنتم ثلاثة مع بعض فافتكرت حاجة تقول أنا بس كنت عايز أقول له حاجة، فتاخد يعني واحد في جنب وتترك الثالث. فورا هنا فورا الشيطان بيتكلموا عليك، مع ان ممكن هم يعني انت ولا في دماغهم اصلا بيكلموا موضوع ثاني، بس هنا الشيطان يضخم لك هذه الامور. شوف يعني ثلاثه ماشيين مع بعض، فواحد عايز يقول للثاني كلمه سيد، خده في جنب، موقف عابر، الشريعه اهتمت وقالت لك لا تفعل ذلك. ليه؟ جايز يزعل. فين ذلك يا حبيبي؟ شوف اهتمام الشريعه بموقف عابر، انك تقول لواحد كلمه في جنب ومعاك واحد تالت، لا احترم وجوده. الامر للدرجه دي؟ اه للدرجه دي. شوف اهتمام الشريعه ان كل ما قد يؤدي الى فساد البيت هو ممنوع في الشريعه. معلش هناخد المفروض اوقف بس عشان احنا اتكلمنا في الكذب والمعريض اخر باب. قال باب: اذا كذبت لرجل وهو لك مصدق. اذا كذبت لرجل في نسخه اذا كذبت رجلا، وده الاصل ان الكذب فعل الكذب يتعدى بنفسه لا يحتاج حرف جر، او يتعدى بعلى. اذا كذبت على رجل، وهنا من الغريب ان نسخه الادب المفرد عديت بالله، وده غالب النسخ يعني. باب: اذا كذبت لرجل يعني عليه وهو لك مصدق. بالرغم ان الامام البخاري مدوب الباب باب اذا كذبت لرجل وهو لك مصدق، وده نص الحديث، الا ان الكثير من العلماء حملوا الحديث ده على المعاريض. وزي ما قلت لكم ابو داود وضع الحديث ده، قال: باب في المعاريض، ثم ذكر هذا الحديث. ومنهم من قال: الحديث ده المقصود منه الكذب. تعالوا نقرا الحديث. حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، ولذلك ضعفوه بسبب بقية، عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن أبيه عن عبد الرحمن بن زبير بن نفير أن أباه حدثه أن سفيان بن أسيد، بعضهم يقول سفيان بن أسيد، بعضهم رجح أنه أسيد، أن سفيان بن أسيد الحضرمي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة. كبرت خيانة، شوف خيانة عظيمة، كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. ده عادي تتكلم. ذلك بعضهم بيقول الإمام المناوي بيقول في فيض القضية: خيانة عظيمة منك إذا حدثت أخاك المسلم بحديث وهو يعتمد عليك، مصدقك ليه؟ اعتمادا على أنك مسلم لا تكذب. هو أنت راجل بتصلي ومؤمن وواعد بيسمع، فهو مصدقك عشان انت مسلم، تقوم انت تستغل ان هو واثق فيك وتكذب عليه، دي خيانه عظيمه. وده بيحصل احيانا، ان مثلا بعض اللي ظاهرهم من الظاهر فقط الصلاح ويصلي ولحيه وعلامه صلاه وبتاع، وبس يقول لك انا هشتغل في التجاره. ليه؟ لان دي عده الشغل، يقوم داخل بقى كده ايه، داخل بالسبحه والبتاع، بكام بيعمل حاجه؟ استغفر الله استغفر. يا عم بكام؟ معلش بس اخلص وردي وبعدين ارد عليه. بس اعرف ان انت ايه؟ الا من رحم الله يعني. خلاص؟ فبلاش تستغل ثقة، ده من اخطر الناس، اللعب يعني توظيف الدين لتحصيل الدنيا. انك تاخذ شيء حقير بشيء عظيم، يبيع دينه بعرض من الدنيا في شيء. يعني شيء يعني شيء دنيء انسان يفعل. نسال الله السلامه والعافيه. فهنا بيقول فالمنوي ظاهر والله اعلم ظاهر كلامه انه حمل الحديث على الكذب الصراحه، لكن ابو داود الامام المحدث قال ان ده من وضعه تحت باب المعايير، وحملوا بعض العلم ان المقصود هنا حتى خيانه منك لو انت بتعرض وهو يصدق ولست في حاجه الى هذا التعريض في الكلام. لذلك انقل لكم سريعا كلام ونختم به كلام الامام النووي في الاذكار بعد ما ذكر باب الكذب، بعده بباب تقريبا او بابين، قال: باب التعريض والتوريد. قال الامام النووي: اعلم ان هذا الباب من اهم الابواب. ليه؟ لان الناس على طول عماله تعرض في الكلام، فانه مما يكثر استعماله وتعم به البلوى، فينبغي لنا ان نعتني بتحقيقه، وينبغي للواقف عليه ان يتامله ويعمل به. اي حد بقى بيسمع الدرس ولا حاجه ياخد جمله من الكلمه دي ويعمل عليها بحث، يطلع له لو عايز يقرا الباب كاملا من الاذكار في النووي. نقرا بسرعه: قد قدمنا ما في الكذب من التحريم الغليظ وما في إطلاق اللسان من الخطر. واعلم أن التورية والتعريض معناهما أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى وتريد به معنى آخر. ماشي. وذكر كلامه ثم قال: قال العلماء: إن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا مندوح عنها إلا بالكذب، أنت مضطر تعمل كده لحاجة شرعية، فلا بأس بالتعريض. طب لو ما فيش حاجة؟ قال: فهو مكروه وليس بحرام، ايه ده يعني التعريض الاصل انه مكروه؟ بعضهم قال الاصل انه حرام، النووي قال مكروه الا ان يتوصل به الى اخذ باطل او ان تدفع حق فيصير حينئذ حراما، هذا ضابط الباب. ومنهم من قال ان الاصل في التعريض انه حرام الا للحاجه. فانا بنقل لكم الخلاف ليه، لان وذكر هنا ذكر هنا، وده من اللي بيرجح ان الاثر ده اللي انا ذكرته تحت باب المعريض. شوف الامام النووي قال باب التعريض والتوريث، واول اثر ذكره قال ما رويناه في سنن ابي داود باسناد فيه ضعف، لكن لم يضعفه ابو داود، لان ابو داود قال في كتابه صحيح. المهم يعني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبرت خيانه ان تحدث اخاك حديثا وهو لك به مصدق وانت به كاذب. الامام النووي حط الحديث اللي معانا ده في باب المعاريض كما فعل ابو داود. تمام، الامر خطير، الانسان لابد انه يحترز ولا يتساهل في قضيه المعاريض، مش كل حاجه، لان الانسان اللي بيعتاد المعاريض بينتقل الى الكذب بسهوله. الانسان الذي يفكر كثيرا في لماذا يعرض في الكلام، لماذا يوري في الكلام، هل في حاجه شرعيه، لا يقع في الكذب بسهوله. فالانسان يحترز، ابواب اللسان ابواب عظيمه في الشريعه اعتنى بها كثير من اهل العلم، ابواب اللسان ابواب عظيمه في الشريعه يعني اعتنت بها الشريعه، فلا بد الانسان ان يحترز في هذا الامر. واكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.